أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نكمل البحث في حقيقة الحكم الظاهري. وكان الكلام أصل الكلام في البراهين الاعتراضات التي سجلت على جعل الحكم الظاهري، وقالوا باستحالة جعل الحكم الظاهري لأنه يستلزم التضاد، يستلزم نقض الغراض، لأنه لغو لعدم تنجز الواقع المشكوك حتى مع وجود الحكم الظاهري. وقد دخلنا في البرهان أو الاعتراض الأول وهو التضاد، وذكرنا الرد على هذا الاعتراض وعلى هذا البرهان. واحد، لنقل الجواب الأول، كان الشيخ النائني المحقق النائني وقال بأن المسلك في الأحكام الظاهرية والطريقية للحكم المماثل. والوجه الثاني في الرد على البرهان الأول، في الرد على الاعتراض الأول، كان السيد الخويف وقال بأن المبادئ، مبادئ الحكم الظاهري في نفس الجعل وليست في متعلق الجعل، في نفس الجعل وليست في متعلق الحكم، حتى نكون بصورة أكثر دقة. وقد أجبنا ورددنا مبنى السيد الخوي، أو رددنا كلام السيد الخوي الذي رد به على البرهان الأول، على الاعتراض الأول، وقلنا بأن الكلام الذي طرحه السيد الخوي فيه افتراضان. الافتراض الأول أن المصلحة والملاك كما يبين السيد الخوي في أنها في نفس الجعل، وقلنا هذا الافتراض الأول غير تام لأنه يستلزم تفريغ الحكم الظاهري، يستلزم تفريغ الحكم، تفريغ الأحكام الظاهرية من حقيقة الحكم، من المبادئ، من روح الحكم، من الحقيقة، وبالتالي يستلزم تفريغ الحكم من أثره عقلا، أي من وجوب الامتثال، من استحقاق الامتثال لو صح التعبير، والإطاعة والانتهاء في حالة النهي. فالافتراض الأول غير تام، هذا الافتراض الأول، افتراض أن المصلحة والملاك في نفس الجعل. الشيء الآخر الثاني، الافتراض الثاني الذي افترضه السيد الخوي في كلامه، يفترض أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ، لا ينشأ من ملاك وإرادة في متعلقه بالخصوص، أي لا ينشأ من مبادئ، من ملاك وإرادة خاصة بهذا الحكم الظاهري وبمتعلق هذا الحكم. فالسيد ينفي وجود مبادئ في متعلق الحكم الظاهري بالخصوص. وهذا الافتراض يعني بهذا اللحاظ العام لنقل بهذا التوجه العام بنفي وجود مبادئ في متعلق الحكم الظاهري بالخصوص، هذا الافتراض تام. إذن يكفي أن نبطل أحد الافتراضين وهو كافي في إبطال الوجه الذي طرحه السيد الخوئي للرد على الاعتراض أو على البرهان الأول. بعد أن انتهينا إذن يبقى عندنا إما أن نقول بأن البرهان الأول التضاد تام بعد أن أبطلنا الاعتراض الذي سجله النائين على البرهان الأول على الاعتراض الأول والاعتراض وأبطلنا الاعتراض الذي سجله السيد الخوي على البرهان الأول، فما أن نقول بتمامية البرهان الأول بتمامية التضاد فلا جعل الحكم الظاهري أو لا نبين لو صح التعبير التفسير الواقعي الحقيقي التام للحكم الظاهري، وبه يكون ردا على أو وبه نرد أيضا على البرهان الأول على شبهة التضاد، أي ندفع شبهة التضاد بالتفسير الذي يطرح. الآن ندخل في حقيقة الحكم الظاهري. إذن الكلام سيكون في الجمع بين افتراضين، أحد الافتراضين هو الافتراض الذي قلنا بتماميته عند السيد الخوئي، وهي أن مبادئ الحكم أن الملاك والإرادة لا توجد في متعلق الحكم الظاهري بالضرورة أو لنقل بالخصوص، هذا الافتراض الأول. والافتراض الثاني هو نقيض ما طرحه السيد الخوئي من افتراض والذي قلنا بعدم تماميته، أي نقول الافتراض الثاني هو أن مبادئ الحكم الظاهري ليست قائمة بالجعل، هذا الذي قال خلافه السيد الخوئي أو قال نقيضه السيد الخوئي، قال أن مبادئ الحكم الظاهري قائمة بالجعل. نحن نقول الافتراض الثاني أن مبادئ الحكم الظاهري غير قائمة أو ليست قائمة بالجعل فقط. إذن حتى أدخل في حقيقة الحكم الظاهري أقول أن الكلام أو أن الكلام في افتراضين، الافتراض الأول افتراض أن مبادئ الحكم الظاهري لا ضرورة في تواجدها في متعلقه بالخصوص. لماذا افترضت هذا؟ افتراض أن مبادئ الحكم الظاهري لا ضرورة في تواجدها في متعلقه بالخصوص لكي لا يلزم التضاد. إذن عندي الآن كأنما شبهة التضاد وأضيفت إليها شبهة نحن سجلناها على السيد الخوي وهو تفريق الحكم من حقيقته من روحه، فعلينا أن ندفع هذه الشبهة وندفع تلك الشبهة. فلدفع الشبهة شبهة التضاد نقول بهذا الافتراض الأول ونتمسك بالافتراض الأول وهو افتراض أن مبادئ الحكم الظاهري لا ضرورة في تواجدها في متعلقه بالخصوص حتى أو لكي لا يلزم التضاد. ندخل قليلا في بعض تفصيل هذا الافتراض أو في بيان هذا الافتراض. فهنا عندي أليف وباء، ففي حالة الآن لازلنا في الافتراض الأول، نعيد الافتراض الأول افتراض أن مبادئ الحكم الظاهري لا ضرورة في تواجدها في متعلقه بالخصوص، أي في متعلق الحكم الظاهري بالخصوص لكي لا يلزم التضاد. ففي هذه أو ففي حالة موافقة الحكم الظاهري للحكم الواقعي فإن مبادئ الحكم الظاهري توجد في متعلقه وهي نفسها مبادئ الحكم الواقعي وفي نفس المتعلق. إذن عندي حكم ظاهري والحكم الظاهري لا يأتي الكلام فيه إلا مع وجود حكم واقعي، مع وجود شك بالحكم الواقعي، لأن الشك بالحكم الواقعي هو موضوع الحكم الظاهري. إذن في الحقيقة عندي حكم ظاهري وعندي حكم واقعي. أنا أشك بالحكم الواقعي فأنتهج أسلك الحكم الظاهري، طريق الحكم الظاهري، دليل الحكم الظاهري، مسلك الحكم الظاهري. هنا الحكم الظاهري أستنبط منه، أستفيد منه، أستكشف منه، أستنتج منه الحكم. فمرة لنقل إذا كان الحكم الواقعي الوجوب، أو إذا كان الحكم الواقعي عفوا الحرمة، لنقل الحكم الواقعي الحرمة، لكني لا أعرف، أشك بهذا، أشك هل هو حرام أو ليس بحرام، حرام أو مباح. الحكم الظاهري يبين أن هذه الواقعة، أن هذه الحادثة، الحكم المتعلق بها هو الإباحة. إذن الحكم الواقعي الحرمة والحكم الظاهري الإباحة. هنا الحكم الظاهري خالف الحكم الواقعي، ومرة أخرى أو في موقع آخر أو في وقت آخر أو من شخص آخر أو من دليل آخر تبين عندنا أن الحكم الظاهري في هذه الواقعة هو الحرمة. ونحن قلنا بأن الحكم الواقعي أيضا هو الحرمة. إذن عندي هنا حرمة واقعية، الحكم الواقعي، وفي الحكم الظاهري أيضا اكتشفت واستنتجت واستنبطت الحرمة الظاهرية. إذن عندي حرمة توافق الحرمة، حرمة تطابق الحرمة، إذن تطابق الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي، وافق الحكم الظاهري الحكم الواقعية، حرمة حرمة، وهناك قبل قليل قلنا خالف. إذن عندي أليف وباء. أليف الآن لا زال الكلام في الافتراض الأول، افتراض أن مبادئ الحكم الظاهري لا ضرورة في تواجدها فيما تعلقه بالخصوص لكي لا يلزم التضاد. أليف، ففي حالة موافقة الحكم الظاهري للحكم الواقعي فإن مبادئ الحكم الظاهري توجد في متعلقه، وهي نفسها مبادئ الحكم الواقعي وفي نفس المتعلق. في حالة توافق، في حالة الموافقة، في حالة التطابق بين الحكم الواقعي والظاهري، بين الحكم الظاهري والواقعي، فهنا نقول بأن مبادئ الحكم الظاهري توجد في نفس متعلق الحكم الظاهري، وهي نفسها موجودة في متعلق الحكم الواقعي، في متعلق الحكم الواقعي، والمتعلق واحد. باء، سندخل أيضا في تفصيل أكثر إن شاء الله. باء، وفي حالة المخالفة، حرمة واقعية مع إباحة ظاهرية، وفي حالة المخالفة فإن الحكم الظاهري، لاحظ هنا يريد أن ينفي هذه، فإن الحكم الظاهري لا يوجد له مبادئ في متعلقه، بل المبادئ هي في الحكم الواقعي ومتعلقه، ويأتي بيانه إن شاء الله. لاحظ، في حالة المخالفة فإن الحكم الظاهري لا يوجد له مبادئ في متعلقه. لماذا ينفي المبادئ؟ حتى لا تحصل شبهة التضاد، حتى لا يلزم التضاد. فهنا نقول حكم واقعي بالحرمة، حكم ظاهري بالإباحة. فإذا قلنا يوجد مبادئ، يوجد ملاك وإرادة نشأ منها الحكم الظاهري، يوجد ملاك وإرادة في متعلق الحكم الظاهري، وهذه الملاك والإرادة ينشأ منها الإباحة، ويوجد ملاك وإرادة الحكم الواقعي والتي ينشأ منها الحرمة الواقعية، فيحصل تنافر بين الملاكات، تنافر بين الإرادات، فيحصل تضاد بين الأحكام. حتى ندفع هذا نقول لا يوجد للحكم الظاهري مبادئ، لا يوجد للحكم الظاهري إرادة وملاك في متعلقه، بل المبادئ هي في الحكم الواقعي ومتعلقه. في حالة الموافقة قبل قليل قلنا في أليف، ففي حالة موافقة الحكم الظاهر للحكم الواقعي حرمة واقعية وحرمة ظاهرية. لماذا لا يجتمع المثلان؟ أيضا هذه القضية تجتمع المثلين المدفوعة. لماذا؟ لأننا قلنا أن المبادئ، مبادئ الحكم الظاهري توجد في نفس المتعلق، في نفس متعلق الحكم الظاهري، وهو نفس متعلق الحكم الواقعي، وهي نفس المبادئ، لا يوجد عندي تعدد في المبادئ. لاحظ، هي نفس، قلنا هي نفسها مبادئ الحكم الواقعي وفي نفس المتعلق. يعني حتى في هذه العبارة نحن ربما يعني نكون قد تسامحنا في أن نقول توجد مبادئ، توجد إرادة وملاك في متعلق الحكم الظاهري وهي نفسها في متعلق الحكم الواقعي وفي نفس المتعلق، لأنه أيضا يعني حتى تكون المسألة موحدة وواضحة نقول أيضا لا يوجد مبادئ ولا يوجد إرادة وملاك في متعلق الحكم الظاهري، ودائما تكون المبادئ الإرادة الملاك بلحاظ الحكم الواقعي، دائما بلحاظ الحرمة الواقعية في المثال، فلا يحصل التضاد ولا يحصل اجتماع المثلين. إذن هذا الأول، افتراض مبادئ الحكم الظاهري لا ضرورة في تواجدها في متعلقه بالخصوص حتى لا يلزم التضاد. يعني نحن فصلنا هذا وقلنا في أليف مرة نقول يوجد، فإن مبادئ الحكم الظاهري توجد في متعلقه وهي نفسها موجودة هناك. هذا نريد أن نبين الذي يطرح وسيطرحه السيد إن شاء الله عندما يقول لا ضرورة في تواجدها. إذن ممكن أن توجد، يعني عندما يقول لا ضرورة في تواجدها أي ممكن أن توجد في متعلق الحكم الظاهري وممكن أن لا توجد، لكن لا ضرورة بوجودها في متعلق الحكم الظاهري. فهنا نحتاج إلى أن نفسر بأن نقول في حالة الموافقة فيوجد مبادئ، وفي حالة المخالفة لا يوجد مبادئ في متعلق الحكم الظاهري. فإذن في حالة المخالفة لا يوجد، إذن هذه من تطبيقات عدم الضرورة، وفعلا وجد الحكم الظاهري دون المبادئ. الافتراض الثاني، افتراض أن مبادئ الحكم الظاهري ليست قائمة بالجعل فقط، لأننا كما اعترضنا على سيد الخوي لو قلنا أنها قائمة بالجعل للزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم، ويتحقق الجمع بالقول. كيف نجمع بين الافتراضين؟ نريد أن نحقق هذا الافتراض وهذا الافتراض. قلنا نجمع بين الافتراضين، نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية، مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. يعني بتعبير على الافتراض الأول وفيه أليف وباء، نقول لو وافق الحكم الظاهري الحكم الواقعية فإن مبادئ الحكم الظاهري هي نفس مبادئ الحكم الواقعي، في المثال الحرمة. لو وافقت الحرمة الظاهر الحكم الظاهري الحكم الواقعي، حرمة ظاهرية وحرمة واقعية، فإن مبادئ الحكم الظاهري هي نفس مبادئ الحكم الواقعي. ولو خالف الحكم الظاهري الحكم الواقعية، إباحة وحرمة، إباحة ظاهرية وحرمة واقعية، كذلك نقول فإن مبادئ الحكم الظاهري هي نفس مبادئ الحكم الواقعي. إذن إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. البيان، ندخل في التفصيل. البيان، ندخل في البيان وفي عدة خطوات. الخطوة الأولى، ندخل في بعض التفصيل. الخطوة الأولى فيها أليف وباء وجيم، نبين بعض الأمور ونأخذ، يعني في كل خطوة نبين بعض الأمور ونأخذ في الخطوة اللي بعد هذه الخطوة نأخذ بكل الأمور أو نلتزم ببعض الأمور، ويبقى التفصيل والتوضيح لكم إن شاء الله. أو أليف في الخطوة الأولى، أليف الحرمة الواقعية لها ملاك، هذه القضية واضحة، الحرمة الواقعية لها ملاك، لها ملاك اقتضائي وإرادة ومبادئ اقتضائية، وهي المفسدة طبعا والمبغوضية القائمتان في الفعل. هنا أيضا نريد أن أشير بأننا عندما يعني نقول الملاك، فالملاك يعني عادة، لنقول ليس دائما، عادة يراد به أو يشار به إلى المصلحة، وفي الحرمة يعني أيضا يجب أن نميز ملاك الحرمة وملاك الوجوب. ملاك الوجوب واضح، مصلحة في الفعل، يوجد مصلحة في الفعل، يوجد ملاك في الفعل، إذن يوجد مصلحة في الفعل، فالمولى لتحقيق المصلحة، لتحقيق المنفعة الفائدة، يجعل الحكم. في الحرمة يوجد مفسدة، فعندما نقول الملاك أي نقصد المفسدة، فهنا نقول أيضا لوجود الملاك يجعل الحرمة، واضح، أي لوجود المفسدة يجعل الحرمة، يجعل المنع. إذن هنا صار تفسير الملاك أو المراد من الملاك أو مدلول الملاك لو صح التعبير، مرة يشير إلى المصلحة ومرة يشير إلى المفسدة، ومرة تنظر إلى ما هو لنقل أوسع من النظرة التي نظرنا إليها الآن، الوسع لو صح التعبير في النظرة في اللحاظ، نقول نخرج خارج مفسدة الفعل وإنما ننظر إلى جعل الحرمة. فهنا المولى جعل الحرمة، نعم هو جعل، المولى جعل الحرمة لمنع المفسدة، صحيح، يمنع المحرم، يمنع ارتكاب المحرم، إذن يمنع المفسدة. يلازم هذا لو صح التعبير، نقول هو عندما منع المفسدة وفي منع المفسدة هل يوجد مصلحة أم لا يوجد مصلحة؟ طبعا بالتأكيد نقول بأن منع المفسدة فيه مصلحة، فيه فائدة، فيه ثمرة، فيه ملاك. فهنا بهذا اللحاظ نستطيع أن نقول الملاك هو أيضا بعنوان المصلحة. إذن بهذا اللحاظ نقول ملاك الحرمة هي المصلحة المترتبة على منع المحرم، هي المصلحة المترتبة على إصدار الحكم بالحرمة ومنع وزجر المكلف من الإتيان بالمحرم، واضحة. فقط أريد أن تفرق بين هذا، فعندما يأتي في البحث أو تقرأ في البحوث يعني ربما يكون خلط بين هذين اللحظين، فأنت عليك أن تميز في كل مكان أو في كل موقع أو في كل موضع تقرأ، تميز بين ما هو المراد من الملاك، هل المراد بالملاك المفسدة عندما يذكر الملاك في الحرمة المفسدة، أو يراد في الملاك المنفعة المترتبة على إصدار الحكم بالحرمة والمنفعة المترتبة على منع المفسدة. هذه يعني تبقى إن شاء الله واضحة عندنا ونستحضرها دائما. إذن عندي الحرمة الواقعية لها ملاك، وأيضا هنا ملاك اقتضائي. نحن عندما نتحدث في الملاك الاقتضائي واللا اقتضائي المفروض يكون الكلام في الإباحة، لأننا تحدثنا عن وجود إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية، إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية، واضح هذا التقسيم. فنحتاج في الإباحة أن نذكر الاقتضائية واللا اقتضائية، أما عندما نذكر الحرمة ونذكر الوجوب فلا حاجة ولو ضمن هذه المرحلة الدراسية وضمن هذه البحوث التي نحن فيها الآن، لا نحتاج إلى ذكر الاقتضاء، ولو ذكرنا فلا بأس بهذا، ونريد به أنه يرتب لو صح التعبير. عندما نقول الملاك، نقول الملاك الاقتضائي، فالملاك يقتضي الإرادة، يقتضي الشوق، يقتضي الحب، والذي يقتضي الجعل، يقتضي جعل الحكم، أو الذي يقتضي إبراز هذه الإرادة، أو الذي يقتضي لنقل إشغال ذمة المكلف بالفعل، أو إشغال ذمة المكلف أو عهدة المكلف عن الفعل، أو بالزجر أو بالامتناع، وهناك بالفعل أو بالبعث بالتحريك. واضحة إن شاء الله هذه المسألة. إذن عندما نذكر الاقتضاء أو لا نذكر في الحرمة أو في الوجوب، هذه المسألة إن شاء الله لا إشكال فيها. وفي الإباحة أيضا عندما نتحدث عن ملاكات فالمفروض نتحدث عن الإباحة الاقتضائية. وأيضا نحن قلنا يوجد ملاك، الملاك يسمى ملاك الملاك الاقتضائي، والملاك يسمى الملاك اللا اقتضائي. إذن عندي الحرمة الواقعية لها ملاك، ملاك اقتضائي، لها إرادة. عندما نقول لها ملاك أي لها ملاك ولها إرادة بالتأكيد، أي لها مبادئ. إذن الحرمة الواقعية لها ملاك اقتضائي، لها إرادة اقتضائية، لها مبادئ اقتضائية. وهي لاحظ الملاك المفسدة، والإرادة هنا تكون يقابل الإرادة المبغوضية. لاحظ عندما نقول في الفعل مصلحة وإرادة، إذن يريد، يشتاق، يحب. أما عندما نقول في الحرمة يوجد مفسدة، هل نقول بعد أن يدرك المفسدة المولى؟ عندما نقول الملاك هو المفسدة، فيدرك الملاك في الحرمة، يدرك الملاك في الفعل المحرم، أي يدرك المفسدة، هل نقول بعد هذا يتولد عنده الحب، الشوق، الإرادة؟ لا، لا نقول هذا بلحاظ المفسدة، إنما يتولد عنده البغض لهذه المفسدة، النفور من هذه المفسدة أو عن هذه المفسدة. لاحظ هذا أيضا عليك أن تفرق. وإذا قلنا يريد أو يحب أو يشتاق، لا، لا يشتاق للمفسدة، وإنما يحب أو يريد أو يشتاق إلى منع المفسدة، يشتاق إلى الحكم بالحرمة للمنع، يشتاق إلى الزجر عن هذه، يشتاق إلى المنع عن هذه، يشتاق إلى النهي عن هذه الأفعال أو عن هذا الفعل. واضح المسألة؟ هذه أيضا يجب أن تكون واضحة عندما نذكر الإرادة في الحرمة. إذن الحرمة الواقعية لها ملاك اقتضائي، لها إرادة، لها مبادئ اقتضائية، وهي المفسدة والمبغوضية القائمتان في الفعل، هذه مبادئ الحرمة. باء، هذا الكلام في الخطوة الأولى. باء، الوجوب الواقعي أيضا له ملاك اقتضائي وإرادة ومبادئ اقتضائية. الكلام في الوجوب واضحة، ملاك اقتضائي واضحة القضية، وإرادة اقتضائية واضحة، ومبادئ اقتضائية واضحة. أما في الحرمة فاحتجنا إلى أن نناقش ونبين. إذن الوجوب الواقعي له ملاك اقتضائي وإرادة اقتضائية، وهي المصلحة والمحبوبية القائمتان في الفعل، وهي المصلحة، هناك كانت في الحرمة المفسدة، والمحبوبية هناك كانت المبغوضية. هذا انتهينا من الحرمة الواقعية والوجوب الواقعي. نأتي إلى الإباحة الواقعية. لا تنسى الكلام في الواقعية، أي الحرمة الواقعية والوجوب الواقعي، وجيم الإباحة الواقعية. الإباحة الواقعية عندي إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية. الإباحة الاقتضائية، الإباحة الواقعية أولا إباحة اقتضائية، وهذه ملاكها اقتضائي. ماذا نقصد؟ أي تنشأ عن وجود ملاك يقتضي، يستلزم، يستتبع، يؤثر في، يسبب في أن يكون المكلف مطلق العنان. ملاك يقتضي، ملاك يدفع، ملاك يحث، ملاك يلزم، ملاك يسبب، ملاك ينشئ في أن يكون المكلف مطلق العنان. لاحظ أيضا، أريد أن أبين ملاحظة هنا. لاحظ الإباحة الاقتضائية ناشئة عن وجود ملاك الملاك يقتضي في أن يكون، لاحظ الملاك يقتضي الاقتضاء في أي شيء؟ الاقتضاء بلحاظ المكلف، بلحاظ المكلف وإطلاق العنان للمكلف، لنقول هذا يعني الاقتضاء بلحاظ المكلف وعمل وموقف المكلف، وهنا نقول إطلاق العنان للمكلف، هذه الإباحة الاقتضائية. أما الإباحة اللا اقتضائية فتنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك، تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك. يوجد عنوان مكلف في منشأ الإباحة اللا اقتضائية؟ تقول لا يوجد. إذن إباحة لا اقتضائية تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك. إذن إلى أي شيء ناظر أو إلى أي شيء ننظر ونلاحظ في الإباحة اللا اقتضائية؟ نلاحظ الفعل. إذن حتى نميز بين الاقتضائية ولا اقتضائية، الاقتضائية بلحاظ المكلف، المكلف مطلق العنان. الإباحة اللا اقتضائية بلحاظ الفعل، الفعل خالي من ملاك. أيضا نقرأ من جديد، نقول الإباحة الواقعية إما إباحة اقتضائية أو لا اقتضائية. الاقتضائية ملاكها اقتضائي فتنشأ عن وجود ملاك يقتضي في أن يكون المكلف مطلق العنان، وهذه بلحاظ المكلف، عمل وموقف المكلف. أما في الإباحة اللا اقتضائية، إباحة اللا اقتضائية تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك، وهذه بلحاظ الفعل، الفعل خالي من أي ملاك، هناك المكلف مطلق عنان أو المكلف غير مطلق العنان. الخطوة الثانية، إذن عندي عرفت المحرمات المباحات الواجبات، الواجبات المحرمات المباحات، المحرمات الواجبات المباحات، عندي أحكام كثيرة. الآن الخطوة الثانية، نقول إذا اختلطت الأحكام على المكلف أو عند المكلف، فمثلا اختلطت المباحات بالمحرمات، اختلطت الواجبات بالمحرمات، هذه الخطوة الثانية اختلاط الأحكام. إذا عندي أحكام واجبات محرمات مباحات، خطوة ثانية عندي اختلاط الأحكام. نأخذ أيضا نخص صورتين، أليف إذا اختلطت المباحات بالمحرمات، أليف إذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يستطع المكلف التمييز بينها، بين المباحات والمحرمات، أحكام عندي أعلم بوجود، الآن عندي مجموعة من الوقائع أعلم بوجود وأتيقن بوجود حكم لكل واقعة من هذه الوقائع التي أمامي، وأتيقن بأن هذه الوقائع ليست كلها محرمة وليست كلها مباحة، أعلم قسم من هذه، قسم من هذه محرم وقسم من هذه وقسم والقسم الآخر مباح. الآن اختلطت عندي هذه في الواقع، القضية محددة ومشخصة، هذه وهذه وهذه وتلك وتلك وتلك، هذه محرمة والباقي مباح، هذا في الواقع. لكن الآن أتحدث مع المكلف القاصر، مع القصور، مع الظاهر، الظاهر قد اختلطت عندي ولا أستطيع التمييز بين المحرمات والمباحات. الآن نقول هل تتغير، نحن قبل قليل قلنا في الخطوة الأولى، هذه الآن كلام في المباحات والمحرمات، إذن المباح كما قلنا في الخطوة الأولى له ملاكات، والمحرم أيضا له ملاك، هذا ملاكه ملاكات الحرمة وهذه ملاكات الإباحة. الآن نقول عندما تختلط الأحكام هل تتغير ملاكات ومبادئ الأحكام، يعني تتغير مبادئ الحرمة، تتغير ملاكات ومبادئ الحرمة فتصير ملاكات ومبادئ للإباحة، أو ملاكات ومبادئ إباحة، وهل تتغير ملاكات ومبادئ الإباحة إلى مبادئ وملاكات الحرمة أو لا يبقى الحرام على حرمته واقعان وفيه مبادئ الحرمة، ويبقى المباح على إباحته واقعان وفيه مبادئ الإباحة. طبعا نقول في الصورة الأخيرة أو في الفرض الأخير. إذن نقول إذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يستطع المكلف التمييز بينها فلا تتغير ملاكات ومبادئ الأحكام، فالحرام على حرمته واقعان وفيه مبادئ الحرمة، والمباح على إباحته واقعان وفيه مبادئ الإباحة. باء الصورة الأخرى أيضا إذا اختلطت الواجبات بالمحرمات أيضا القضية واضحة، هل تتغير ملاكات ومبادئ الواجبات، هل تتغير ملاكات ومبادئ المحرمات، أم تبقى هذه الملاكات على ما هي وهي ملاكات الوجوب وتبقى ملاكات الحرمة على ما هي وهي ملاكات الحرمة. إذن نقول طبعا الصورة الأخير والفرض الأخير هو الذي يثبت. نقول إذا اختلطت الواجبات بالمحرمات ولم يستطع المكلف التمييز بينها فلا تتغير ملاكات ومبادئ الأحكام، فالحرام على حرمته واقعان وفيه مبادئ الحرمة، والواجب على وجوبه واقعان وفيه مبادئ الوجوب. هذا الذي ربما صارت إليه بعض الإشارات بأن العلم بالشيء يترتب على المعلوم، ونحن الكلام العلم بالحكم وعدم الاختلاط أو عدم الشك بالحكم هذا متفرع على وجود حكم، والحكم في عالم، والكلام في الأحكام أيضا في عالم الظاهر أو في الأحكام الظاهرية هو أصلا مترتب على موضوعه وهو الشك بالحكم الواقعي، والشك بالحكم الواقعي أيضا يتوقف، الشك يتوقف على المشكوك لو صح التعبير، أي يتوقف على الحكم الواقعي. إذا توجد أحكام واقعية ولها ملاكات ولها مبادئ فلا تتغير هذه بعلم المكلف أو عدم علم المكلف. إذن باء إذا اختلطت الواجبات المحرمات ولم يستطع المكلف التمييز بينها فلا تتغير ملاكات ومبادئ الأحكام، فالحرام على حرمته واقعا وفيه مبادئ الحرمة، والواجب على وجوبه واقعا وفيه مبادئ الوجوب. ثالثا أو الخطوة الثالثة، الآن اختلطت على المكلف وقلنا كل شيء يبقى على حاله، ملاكات الحرمة تبقى ملاكات حرمة وكما هي الحرمة الواقعية، وملاكات الإباحة تبقى على الإباحة وكما هي في الإباحة الواقعية، وملاكات الوجوب تبقى على ما هي وكما هو في الوجوب أو الوجوبات الواقعية. نأتي الآن، ما هي وظيفة المولى؟ ماذا يفعل المولى الرحيم الغفور العطوف اللطيف؟ المولى في مقام توجيه المكلف، أي مكلف الذي اختلطت عليه أحكام المباحات بالمحرمات، نأخذ الفرع أليف، الذي اختلطت عليه أحكام المباحات بالمحرمات كما في أليف من النقطة السابقة أو من الخطوة السابقة، فهو بين أمرين، المولى بين أمرين، اختلطت على هذا المكلف ماذا يفعل؟ إما أن يرخص المكلف في ارتكاب كل ما يحتمل، في كل ما يحتمل إباحته يرخص له، إما أن يقول له كل شيء لك ما دامت اختلطت المباحات بالمحرمات فكل شيء لك مباح، أو يقول له إذا اختلطت الإباحات بالمحرمات فكل شيء حرام. طبعا كما تعلمون مع وجود العلم لو صح التعبير، مع وجود المعصوم سلام الله عليه نستطيع أن نعرف الحكم الواقعي، لكن هذا بسبب القصور والتقصير من الناس فصار الخلط بالأحكام وفي الأحكام، فأنعم الله علينا بالرغم من القصور والتقصير أنعم علينا بهذه الأحكام الظاهرية وبانتهاج الأحكام الظاهرية، لعلمه بالقصور والتقصير، لعلمه بوقوع الخلط، فجعل لنا الأحكام الظاهرية والتي تنتهج في مثل هذه الحالات. إذن إما أن يرخص المولى في ارتكاب كل ما يحتمل إباحته، وإما أن يمنع المولى المكلف عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته. إذن بين أمرين، طبعا المولى لا نريد أن نحدد ونحجب من عمل المولى وصلاحيات المولى وإمكان المولى، ممكن أن يميز لكن قلنا هذا مع فرض أن الخلط وقع وفرض أن العصيان والذنب والقصور والتقصير قد تحقق، والقانون الإلهي بوقوع الغيبة وفي تأجيل الظهور المقدس أيضا متحقق، فالكلام في هذا العصر. فإذا ننفي وجود التمييز بين الأحكام الواقعية لوجود الغيبة، لوجود العصيان والقصور والتقصير من الناس، فإذا لا يبقى إلا أن نقول إما يرخص في الجميع أو يمنع في الجميع. أي يرخص، إما يرخص المكلف في ارتكاب كل ما يحتمل إباحته، وهذه كلها أي فرد من هذه، أي واقعة من هذه الواقعة أحتمل فيه الإباحة في المثال وأحتمل فيه الحرمة، إذن كل من هذه يحتمل فيه أنه مباح، إذن يرخص في كل شيء، إذن سأكون مطلق العنان في كل هذه الواقعة. أو لا، يمنع المولى المكلفة عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته، أيضا نفس الوقائع. أقول هذه كما يحتمل فيها، لأن الخلط بين المحرمات والمباحات، فكل فرد من هذه الأفراد أحتمل فيه الحرمة وكذلك أحتمل فيه الإباحة. فهنا هذا يحتمل الحرمة، فإذا منع المولى عن ارتكاب كل ما يحتمل الحرمة إذن سأمتنع عن الجميع، لأن الجميع فيه احتمال الحرمة. إذن الخطوة الثالثة نقول المولى في مقام توجيه المكلف الذي اختلط عليه أو اختلطت عليه أحكام المباحات في المحرمات كما في أليف من النقطة السابقة أو الخطوة السابقة، فهو بين أمرين. طبعا أنتم تفرعون، تأخذون الفرع باء إذا اختلطت الواجبات بالمحرمات أيضا تدخلون في تفصيلها ونفس التفصيل. فهو بين أمرين، إما يرخص المكلف، إما يرخص المولى المكلف في ارتكاب كل ما يحتمل إباحته فسيكون مطلق العنان في الجميع، وإما يمنع المكلف باء، إما يمنع المكلف عن، أي يمنع المولى المكلف عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته فيحرم عليه الجميع ويمنعه عن الجميع. الخطوة الرابعة أيضا فيها أليف، فيها نقاط أليف وباء وجيم ودال. الخطوة الرابعة أليف. الآن نقول إما وإما، قلنا إما يبيح الجميع ويطلق العنان في الجميع، وإما يحرم الجميع فيمنع عن الجميع وينهى عن الجميع. الآن ندخل في الخطوة الرابعة والخامسة في تفصيل الخطوة أو في تفصيل فرضي الخطوة الثالثة. نقول الخطوة الرابعة إن اهتمام المولى، لاحظ مرة المولى يهتم بالمحرمات ومرة يهتم بالمباحات. المولى مرة يهتم بالمحرم ومرة يهتم بالمباح. الآن دون أن ننظر ونقارن بين الاثنين، الآن نقول المولى في المحرم يدرك المفسدة، تحصل المبغوضية، يحصل الزجر، يحصل المنع، أي شيء تريد أن تعبر، يحصل الجعل الصياغة، يحصل الإبراز بالمنع بالزجر بالكف بالترك. واضحة هذه المسألة. وفي الإباحة يدرك المولى الملاك، تتولد إرادة، شوق، حب، إلى أي شيء، إلى أطلاق العنان، فيجعل أو يصوغ أو يبرز المولى ما يبين المراد، ما يبين الملاك، ما يبين إطلاق العنان، ما يكشف عن إطلاق العنان، أي شيء تريد أن تعبر. هذا بصورة مستقلة، نظرنا إلى المحرمات بصورة مستقلة، نظرنا إلى المباحات بصورة مستقلة. الآن لننظر إلى المحرمات وهي مختلطة بها بالمباحات، وننظر إلى المباحات وهي مختلطة بالمحرمات. إذن ندخل هنا، نقول الخطوة الرابعة فيها أليف وباء وجيم. أليف، إن اهتمام المولى بالاجتناب، أي اجتناب المكلف عن المحرمات الواقعية. عندما نقول اختلطت الآن، يعني عندما صار الاختلاط الكلام في الحكم الظاهري، واضح المسألة. عندما إذا نقول أليف أن اهتمام المولى بالاجتناب، اجتناب المكلف، أن اهتمام المولى بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته. لاحظ أن اهتمام المولى هنا نريد أن نقول عندما ننظر إلى الملاك في الحرمة، عندما ننظر إلى الملاك بأنه عبارة عن مصلحة وفائدة ومنفعة، هو هذا نستطيع أن نطبق هنا. نقول أن اهتمام المولى بالاجتناب، نستطيع أن نقول هناك قلنا المولى يحب المنع، يحب النهي، يحب الزجر، يحب الحرمة، أي يحب حرمة الفعل الفاسد. فلذلك نقول هنا أن اهتمام المولى أي أن حب المولى، أن اشتياق المولى، أن إرادة المولى باجتناب المكلف عن المحرمات الواقعية يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته. واضح المسألة؟ أرجو أن تكون واضحة، يعني الذي قلناه قبل قليل يفيد في التطبيقات هنا. إذن نقول إن اهتمام المولى بالاجتناب، اجتناب المكلف عن المحرمات الواقعية يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته. إذن في هذه الأحكام التي اختلطت بين المحرمات والمباحات، المولى بالتأكيد يهتم لمنع المحرم، يحب ويرغب ويشتاق إلى منع المحرم، يشتاق ويحب ويرغب ويهتم بمنع المكلف عن ارتكاب المحرم، يهتم بأن يجتنب المكلف المحرمات، فهذا يدعوه حتى يريد، لو أراد أن يحقق هذا الشيء، لو أراد أن يحقق هذا الاجتناب، هذا المنع، هذا الحكم، ماذا يفعل المولى؟ سيدعو المكلف إلى الامتناع عن كل هذه الأمور المختلطة، عن كل هذه الأحكام التي اختلطت، حتى يضمن المولى، يعني هي يوجد مجموعة من هذه الأحكام محرمة، حرمة أو حرمات، والمجموعة الأخرى مباحات. المولى يقول له اترك الجميع، حتى يضمن المولى أن المكلف سيمتنع عن كل المحرمات، لأنه لو قال افعل البعض و اترك البعض والخيار للمكلف لا احتمل أن يقع المكلف في بعض المحرمات أو في كل المحرمات أو في أكثر المحرمات، لا نعلم، الله العالم. لكن لو أراد المولى أن يمنع المكلف عن جميع المحرمات، ماذا عنده؟ هذه المسألة التي نقول انحصرت بين فرضين في الخطوة السابقة. يعني إما المولى يريد أن يمنع المكلف عن كل المحرمات فليس أمامه إلا أن يقول له كل ما تشك فيه فاتركه، كل ما تشك بحرمته فاتركه، فالمكلف يضطر إلى ترك كل هذه الأمور التي وقع فيها الخلط في أحكامها بين الحرمة والإباحة. لاحظ إذن أليف أن اهتمام المولى بالاجتناب عن المحرمات الواقعية، لاحظ هو المولى يريد أن يمنع فقط عن اجتناب المحرمات الواقعية، لكن اضطر المولى حتى يحقق هذا الامتناع عن الجميع، اضطر أن يمنع المكلف حتى عن المباحات التي اختلطت بالمحرمات، حتى يضمن بأنه قد منعه عن الجميع، قد امتنع عن الجميع، قد اجتنب الجميع، أي جميع المحرمات الواقعية. المسألة إن شاء الله تكون واضحة. إن اهتمام المولى بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته، لكن لكن المنع، هذا المنع، التفت إلى هذه النكتة جيدا، لكن المنع، المنع عن هذه الأمور المختلطة، المنع عن المباح وعن المحرم، هل هو ناشئ؟ عندما نقول منع، المنع من أين ينشأ؟ ينشأ من مبغوضية، ينشأ من وجود ملاك، كما نقول نسميه ملاك الحرمة، ملاك المنع، أي مبغوضية، وجود مفسدة، وجود مبغوضية. فهذا المنع هل هو ناشئ من مبغوضية ومفسدة في متعلق المنع؟ ونحن قلنا هو المنع عن كل ما يحتمل حرمته، يعني المنع عن هذه الأمور التي اختلطت، هل فعلا هذا المنع ناشئ عن وجود مفسدة ومبغوضية في كل ما يحتمل حرمته؟ أنت تجيب. هل ناشئ عن مبغوضية ومفسدة في كل ما يحتمل حرمته؟ ماذا تقول؟ بالتأكيد تقول لا، لأننا نتيقن بوجود مباحات ضمن هذه الأحكام التي منع المولى عنها. مباح، المباح لا يوجد فيه مبغوضية ولا يوجد فيه مفسدة. إذن نقول باء، لكن المنع غير ناشئ من مبغوضية ومفسدة في كل ما يحتمل حرمته. لماذا؟ لأن بعض ما يحتمل حرمته فهو مباح وليس محرم حسب محرم وليس محرما حسب الفرض. أيضا أريد أن ألفت إلى نكتة هنا لنقول، لاحظ في الحكم الظاهري، فقط أريد أن تلتفت إلى هذه جيدا، في الحكم الظاهري هنا المنع، الحكم الظاهري المنع، كم مصداق للحكم الظاهري؟ الحكم الظاهري بالمنع، الحكم الظاهري بالحرمة، حرم الجميع، حرمة ظاهرية. الحكم الظاهري للحرمة بالحرمة الظاهرية كم متعلق، كم مصداق لنقول، كم تطبيق له، كم واقع لنقول تعلق بها، كم فعل تعلق به أو تعلقت به هذه الحرمة؟ تعلق، لاحظ، تعلق بالمباحات الواقعية وبالمحرمات الواقعية. لنقلب الكلام، نقول تعلق بالحرمات الواقعية أو بالمحرمات الواقعية، هذه الحرمة الظاهرية أين تعلقت؟ تعلقت بالمحرمات أو بالحرمات الواقعية، وكذلك تعلقت بالمباحات الواقعية، لكن أي مباحات الواقعية؟ التي اختلطت بالمحرمات. الآن أقول الحكم الظاهري بالحرمة أو الحرمة الظاهرية صار لها من الأفراد، من المتعلقات، من التطبيقات أكثر من الحرمة الواقعية أم أقل أو أقل؟ طبعا كل إنسان سيقول أكثر، لأن الحرمة الظاهرية تعلقت بالحرمة الواقعية، بأفراد الحرمة الواقعية، بمتعلقات الحرمة الواقعية، وإضافة إلى هذا تعلقت بأفراد، بتطبيقات، بوقائع المباحات الواقعية التي اختلطت بالحرمة. لاحظ، إذن الحرمة الظاهرية أوسع، أعم من الحرمة الواقعية بهذا اللحاظ الذي ذكرناه. فهنا إذن نقول، لاحظ، أعم، لنقل أعم مطلق، الحرمة الظاهرية أعم مطلق من الحرمة الواقعية بهذا اللحاظ. لماذا؟ لأنها تشمل أفراد الحرمة الواقعية، وإضافة إلى هذا تشمل أفراد المباحات الواقعية، تشمل أفراد الحرمة الواقعية وفي نفس الوقت تشمل أفراد المباحات الواقعية. فالحكم الظاهري، الحكم الظاهري بالحرمة عندما يطابق فهو ناظر بالحقيقة إلى نفس أفراد الحرمة الواقعية، فلا يوجد، قلنا لا يوجد تضاد ولا يوجد اجتماع مثلين، لأن الحرمة الظاهرية كما بينا هي تشمل أفراد الحرمة الواقعية وأفراد المباحات الواقعية. فإذا كان حصل التطابق فهو في الحقيقة ناظر إلى نفس أفراد الحرمة الواقعية، أي الحكم الظاهري ناظر إلى نفس أفراد الحكم الواقعي. وقلنا وإذا خالف، ففي مثل هذه الحالة نقول ليس المقصود المباح، وهو غير ناظر إلى المباح، ولم يصدر الحكم، ولم يجعل الحكم الظاهري بالحرمة الظاهرية في المثال بلحاظ هذه المصاديق، يعني بلحاظ الأفراد الأعم. لاحظ، يعني كأنما في الظاهر الحرمة الظاهرية شملت الأعم، شملت أفراد الحرمة الواقعية وأفراد المباحات الواقعية التي اختلطت طبعا بالمحرمات، هذا الذي أراه أمامي. لكن بالدقة وفي الحقيقة أن الحرمة هل نشأت لوجود مفسدة في كل هذه الأفراد الأعام؟ نقول لا، الحرمة نشأت فقط وفقط لوجود مفسدة ومبغوضية فقط في حصة من الحصتين، فقط في حصة المحرمات الواقعية، ولم تلاحظ المباحات الواقعية. إذن منشأ الحكم الظاهري، الحرمة الظاهرية في المثال، هو المفسدة والمبغوضية في الحكم الواقعي، أي الملاك والمبادئ في الحكم الظاهري المطابق، وإضافة لهذا، ليس فقط هذا وإنما أكثر من هذا، لضمان تحقيق هذا الأمر. يعني في المثال الحرمة الظاهرية لماذا نشأت ولماذا أصدر المولى الحرمة الظاهرية؟ أنشأ المولى الحرمة الظاهرية والحكم بالحرمة الظاهرية لكي أول شيء لوجود مفسدة ومبغوضية في المحرمات الواقعية، هذا واحد. وثانيا كما قلنا قبل قليل بينا، حتى يضمن المولى أن المكلف سيمتنع، سيجتنب عن الجميع، ماذا يفعل؟ يحرم له الجميع، حتى المباحات المختلطة يحرمها معه حتى يضمن أنه قد اجتنب عن الجميع. إذن يوجد، لنقل يوجد سببان بمجموعهما ينشأ الحكم الظاهري. السبب الأول هو لتحقيق الملاك في الأحكام الواقعية المطابقة، والسبب الثاني حتى يضمن تحقيق هذا الملاك. السبب الأول نقول لوجود ملاك، لوجود إرادة، لوجود مبادئ، لوجود مفسدة في الحرمة، لوجود مبغوضية، لوجود مبادئ أيضا في الحرمة. هذا السبب الأول لوجود مبادئ ينشأ الحكم الظاهري، لكن يضاف إليه السبب الآخر وهو لتحقيق هذه المبادئ، لضمان تحقيق هذه المبادئ. وإن شاء الله نكمل لاحقا، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.